أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثانية، قال الماتن أعلى الله مقامه: يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام، يعني العبرة بالحالة الفعلية للإنسان. طارتان يشرب للتداوي في مورد يجوز له التداوي بالمسكر كما في حال الاضطرار إليه وانحصار الأمر به، وأخرى لا، هو سكير مثلا. يقول الماتن: من فاته الصوم للسكرين يجب عليه القضاء. يوجد مبحثان هنا في الحقيقة. المبحث الأول أن السكر مبطل للصوم ولا غير مبطل، وهذا تقدم بحثه سابقا، وما اخترناه نحن هو التفصيل بين سكر يجعل الإنسان مجنونا، وإن لم ينطبق عليه عنوان الجنون في العرف يصبح كالمجنون، لأن العبرة مش بحسب مناسبات الحكم الموضوع، العبرة مش بإطلاق الاسم عرفا، العبرة بالحالة الجنونية كما نستظهر. وهذا يتنافى مع توجيه التكليف إليه باعتبار ليس أهلا لتوجيه التكليف والخطاب إليه أصلا. وفي مثل هذا نفصل نحن بين من حصلت عنده حالة السكر بعد توجه الخطاب إليه، وبين من حصلت عنده حالة السكر قبل توجه الخطاب إليه. لأن من حصلت عنده حالة السكر بعد توجه الخطاب إليه هو باختياره فوت على نفسه صوم هذا اليوم، وهذا الفارق بينه وبين المجنون الذي غلب عليه الجنون بأمر من الله سبحانه وتعالى. أما من لم يتوجه إليه الخطاب بعده قبل أن يهل الهلال، فهذا فاته الصوم من قبيل الدفع لا من قبيل الرفع. بمعنى أنه لم يعد أهلا لأن يوجه إليه خطاب بالصوم إذا استمر به هذا الحال. وهذا إنسان مستيقظ مش نائم، فاقد للحالة التي يعقل فيها، فهو بالفعل ذو حالة جنونية. هذا يتوقف القول بوجوب القضاء عليه على أمرين: الأول أن يثبت بدليل أن كل من فاته الملاك يجب عليه القضاء، ومن أين لنا بدليل من هذا القبيل كبرويا؟ صحيح دلت الأدلة في بعض الموارد على أن من فاته الميلاد مثل المريض لا يخاطب أداء ويخاطب قضاء، مثل المسافر لا يخاطب أداء ويخاطب قضاء، لكن من أين لنا أن نعمم؟ لأن في المقابل عندنا أدلة دلت على عدم وجوب القضاء. مثلا في المريض إذا استمر به مرضه إلى سنة ما في قاعدة عامة. صحيح الموارد اللي دل الدليل على القضاء فيها مع عدم وجوب الأداء أكثر، بس ما عندنا دليل عام بحيث نقتنص قاعدة عامة. الأمر الثاني اللي لازم يثبت أنه فاته ملاك. مين قال بأنه فاته ملاك؟ من أين لنا نثبت وجود الملاك في حق من لا يكون عاقلا؟ الملاك يمكن حصره في العقلاء. محتمل الله، محتمل، محتمل أنه غير العاقل أصلا ما في ملاك بصومه، هو تأديب للعقلاء أو كسر لشهوات العقلاء، أما غير العقلاء. والاحتياط لا يخفى، إذا واحد يعني في نفسه شيء بيحتاط، هذا كله إذا كان سكره يولد له حالة جنونية. أما إذا كان سكره بحيث يولد له حالة غلبة النوم، كبعض الأدوية والعقاقير بناء على إطلاق السكر على هذه الحالة، لأن السكر يطلق على ما يخامر العقل. لا، هذا أفقده عقله، لكن أفقده عقله بالنوم. هذا مثل إنسان يا إخوان صار عنده وهن في جسده بحيث ينام أيام في حالات مرضية من القبيل، وهذا بحثنا مفصلا نحن في الإغماء. فإذا إنسان بعد توجه الخطاب إليه وبعد نيته للصوم أخذ حبة دواء معينة فيها مخدر، فأرقدته، طبعا الحديث عن السكر منصرف عن هذا، لكن هذا نوع من أنواعه على كل حال، فنام غلبه النوم. أقول مثله مثل من غلبه النوم بعد أن نوى الصوم. هذا شو الفرق يعني؟ ذاك غلبه النوم لأن وهنا في جسده قد حل. أو غلبه النوم لأنه عدة أيام لم ينام فغلبه النوم وراح فيها يوم كامل. شو الفرق؟ ما في فرق. وهذا إذا كان قد نوى الصوم صومه صحيح أصلا، بس لا يجب عليه القضاء. باعتبار ما عنده حالة جنونية. العبرة هي كلها في قصة ذهاب العقل وعدم ذهاب العقل مع استيقاظها، وإلا الإنسان شو بيكون متعقل يعني أثناء النوم؟ ما بيكون متعقل، ها؟ بالفعل هذا الفارق بشكل بحسب مناسبات الحكم والموضوع بين النائم وبين المجنون. من هنا الإغماء، قلت أنا إذا الإغماء كان غلبة نوم نفس الكلام هو الكلام هناك، ما دام ما في أدلة خاصة عندنا في السكر والإغماء. وعندما وردت الروايات في المجنون حتى الإدواري لا يقضي أي دور جنونه، وإلى ما هنالك يأتي في الحالات الجنونية كلها سواء كان جنونا بفعله أو جنونا بغير فعله. خير إن شاء الله. يعني فرضوا واحد شرب مسكر يا أخوات وبقي سنتين ثلاثة أعصابه ما تحملت، بقي عنده حالة مش عقلية، ليس أهل التوجيه، وبعد ثلاث سنين طاب، بنقول لأنه كان سبب جنونه شرب المسكر في البداية، طبعا هذا النقد قد يقول قائل لا يتأدى باعتبار هذا مش بس سكران، سكره أدى إلى جنوني 3 سنوات رسمي حقيقي. عموما المسألة تخضع للاندراج مع الاستظهار هناك. نعم إذا إنسان شرب المسكر بأي نوع من أنواعه وتسبب له في أن لا يصوم، ما كان بعد ناوي النية هذا الإنسان، وما خرج عن أهلية الخطاب، مو مثل المجنون يعني السكر الذي ينيب، فهو مشمول للعمومات يجب عليه القضاء لأن هو أساسا إنسان أهل التكليف. هذا مثله مثل اللي نام قبل أن ينوي غافلا أو ذاهلا عن النية وما استيقظ إلا بعد الزوال، وعلى رأي السيد الخوئي ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، لأن السيد الخوئي لا يرى أن النية تمتد إلى الزوال إلا في خصوص الحالات الخاصة التي ورد فيها النص، مثل المريض إذا شفي، مثل المسافر إذا حضر. لكن على القول الآخر والمنصور في غير حالات التعمد طبعا، اللي بتعمد يأخر نية هذا باطل عند الكل. جيد، هذا صفوة ما ينبغي أن يقال في السكران. فإذا كان سكره يوجب غلبة نومه فهو كالنائم، وإذا كان سكره يوجب له حالة جنونية فهو كالمجنون. خلاصة المقدار. وعلى هذا فيجب عليه قضاء ما فاته، وإلا إذا بنينا على أن السكران كالمجنون يا إخوان ما الدليل على أنه يجب عليه القضاء؟ شو الدليل؟ القضاء مو بأمر جديد، والسكر الجنوني اللي يشبه الجنون يخرج الإنسان عن أهلية الخطاب يا أخي، يعاقب لأنه بسوء اختياره. هذا إذا شرب حراما، إذا دواء لا، إذا مفطر في حالات يعني يجوز له الشرب، مش كل دواء ولا في كل حالة. إذا لم يخاطب بالأداء ما الدليل على وجوب القضاء حتى نطلق وجوب القضاء عليه؟ ما الدليل؟ فوت ماذا؟ فوت التكليف الفعلي لم يخاطب به أصلا إذا قبل وتوجب التكليف. فوت الملاك، ما الدليل على أن فوت الملاك يوجب؟ وما الدليل على أن هذا فوت ملاك من قبيل الرفع؟ قد يكون فوت ملاك من قبيل الدخل، إنه أثناء سكره ما في ملاك بأن يصوم أصلا أثناء جنونه. إذن المسألة فيها تفصيل وقد اتضحت. المسألة الثالثة دليل خاص ما فيها، يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء. واضح أن المرأة أثناء الحيض والنفاس يسقط عنها أداء الصلاة والصوم والعبادات كلها التي لا تلتقي مع الحدث الأكبر، يعني ما كان منها مشروطا بالخلو من الحدث الأكبر. بالحج كل منسك بحسبه المشروط كذلك وغيره ليس كذلك، والطواف واضح. جيد، الحائض مقتضى القاعدة هي والنفساء غير مخاطبتين بالأداء، فمقتضى القاعدة أن لا يجب القضاء إلا إذا دل دليل على الوجوب، لأن الخطاب الأدائي غير موجود حتى لو دهمهما الحيض أو النفاس في وسط النهار
فإن الأدلة دلت على اشتراط الخلو تمام النواة، فمن نوات وجاءتها الولادة ظهرا ينكشف بمجيء الولادة إنما كانت مكلفة، وإن كانت هي على الظاهر مكلفة قبل أن يدهمها الحيض أو الولادة. ودلت الأدلة الكثيرة على أن من فاتها عبادة أو فاتتها يجب عليها قضاؤها إلا أن تكون صلاة فلا يجب، ونصص في جملة من الروايات على قضاء الصوم بالخصوص، وهذا مبحث مفصل. وعادة الفقهاء وين بيتعرضوا له يا إخوان؟ بعضهم متعرضين له كتاب الطهار، بعضهم متعرضين له بشكل مفصل، وأكثرهم هكذا في قضاء الصلوات، لأن الروايات مشتركة. عندما يصلون إلى كتاب الصوم لا يكررون البحث، يحيلون على قضاء الصلوات، لأن الروايات اللي تحدثت عن قضاء الصلاة وعدم قضاء الصوم مشتركة، هي نفس الروايات. لكن لا بأس بالإشارة إلى بعض هذه الروايات في هذا المجال. من ضمن الروايات الواردة في الحائض والنفساء في الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم، محمد بن يعقوب الأولى من الروايات عن أبي علي الأشعر عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، واضح الصح كله من أجلاء الطائفة. قال سألت أبا الحسن أي الإمام الكاظم سلام الله عليه عن المرأة تلد بعد العصر، يعني باقي لها ساعة ساعة ونص للغروب، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال تفطر وتقضي ذلك اليوم. واضح. من جملة الروايات الرواية الخامسة من الباب 25 السابق على هذا الباب، بدأت بهذه الإصحاحات يعني. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم أي بن محمد الجوهري عن علي يعني ابن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، شو القرينة أنه علي هو ابن أبي حوى قائد أبي بصير وهو الواسطة عادة. القاسم بن محمد الجوهري إمامي ثقة بلا إشكال، نحن نستظهر أنه حيث يروي الإماميون إما أنهم أخذوا من كتابه قبل انحرافه أو أخذوا منه قبل انحرافه، لأن نحن لا نؤمن بما يؤمن به بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي من أن علي بن أبي حمزة البطائني وإن انحرف فهو ثقة، إذ ثبت لدينا كذبه فيما هو أعظم من تفاصيل الأحكام الشرعية وكذب صريحا، فكيف يمكننا الاستناد إلى الوثوق به بعد انحرافه؟ لكن هو كان له حالة وثاقة، وهذا مش بدع من القول، نحن يعني اخترعناه. الشيخ الطوسي نبه على هذا أيضا في عدته عندما تحدث عن الرواة الذين كان لهم حالة استقامة وحالة انحراف والأخذ بروايات حال الاستقامة، على أن القاعدة تقتضي ذلك. إذا انحرف في اللسان مش بس إذا انحرف عقيدة، كذب، هذا كذب بالإمامة، شو بيضمن لي يظل صادق هو مش عن شبهة أنكر الإمامة، أنكرها استبدادا بالمال خيانة، صبر واحد عن شبهة مثل أتباعه عن شبهة كثير منهم، لكن هو ثبت لدينا أنه كذب فيما يعلم خلافه.
أحسن هذا الفرق بين الرواة في المسألة
إيه بالنسبة له بعد الانحراف. إيه صحيح، لأن انحرافه أيضا في اللسان هو، يعني الوثاقة لم تعد موجودة، وإلا مثل حفص بن غياث السكوني فلان فلان نوح بن دراج شو عمل؟ منين بنعرف؟ الشيعة مولانا تجنبوهم تجنبا كاملا بعد الانحراف، حتى سموهم بالكلاب المنطورة كناية عن أن الكلب يتجنب عن بعد إذا أمطر لأنه ينفض. هذا استظهار. بس بتلي عندي دليل قطعي عقلي ما في بها في الأمور أدلة ها؟ أما إذا كان الراوي عنه لا، واحد واقفي ما، بالعكس الواقفي قد يكون روى عنه بعد الوقف، مش لأنه واقفي، انتبهوا أنا ما أقول كل واقفي كذلك. عموما لا يوثق بمروياتي بعد الانحراف. قال سألت أبا عبد الله، لكن هالرواية هذه أنا في نظري موثوقة باعتبار أن الراوي القاسم محمد جوهري، طبعا قاسم محمد جوهري كيف بدنا نوثقه نحن؟ أنا أوثقه لأن القاسم الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو الذي روى عنه محمد بن أبي عمير، لأنه أن قاسم ثاني بنفس الطبقة هو القاسم بن محمد القم الإصفهاني الملقب بكاسولة، وذاك ضعيف. مش يعني ضعيف لم تفوت وثاقته. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت، قال تفطر. وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار، يعني كانت حائض وبعد ما طلع الفجر طهرت، ما انقطع الدم قبل طلوع الفجر، قال تصلي. تصلي يعني بتغسل وبتصلي هذه، وتتم صومها وتقضي. هذا بيشير انه مش مكلفة بالأداء، لو كانت مكلفة بالأداء لما اجتمع الأداء مع القضاء. تتم بمعنى تمسك تأدبا، يعني شو تتم؟ لو كان إتمام صوم حقيقي ليش تقضي؟ فهذا معنى واضح التصريح بالقضاء هنا أيضا، لكن هذه مش موردها. انتبهوا يا أخوان، إذا بدي يجي للتدقيقات هذه مش موردها المرأة اللي ما خطبت أصلا، أو اللي ما كان في وقت من الأوقات في الطاهرة. تعدي من هذه إلى من كانت طامث كل الوقت مش واضح أبدا، كذلك السابق. جيد، وتوجد روايات أخرى يا إخوان. طبعا للأسف الشديد في بعض الروايات تفيد عكس هالمطلب، مثل الرواية الرابعة مثلا من الباب 28. أنا بديش فصل بس بديش أخلي البحث كمان كما أخلاه صاحب المستمسك والمستمر رضوان الله عليهما، اللي بدي حلكم يعني على الصلاة يمكن واحد يظل كل عمره ما يمرق على كتاب الصلاة. في المقابل توجد بعض الروايات معاكسة، مثل الرواية الرابعة من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن أي ابن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى أي الصابات. لا لا لا، شو بدي بهذول؟ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أصباط، عن يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. سند الشيخ الطوسي لعلي بن حسن بن فضال أن تعرضت له مرارا وأنه منصححهم، لأننا نؤمن بوثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي، واللي ما بيؤمن فيه أيضا يصححه بنظرية التعويض على خلاف في تطبيقها بيننا وبين السيد الخوئي، تعرضنا له. مرارا أنا في الدرس بتعرض له أستاذ ما أدري إذا بعض الإخوان ما حضروه يسألوا اللي حضروا لأنه بده حكي طويل شوي. جيد يعني على الأقل بهالعشر سنوات بتعرض له 4-5 مرات على الأقل. جيد بقية السند موثقون بلا إشكال. فالسند موثق عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. الشيخ الطوسي عندما رأى الرواية قال: هذه الرواية محمولة على الوهم من الراوي، باعتبار أن أكثر الروايات واتفاق الكلمة على غير هذا. طبعا الرواية مش بس هذه، في غيرها أيضا، لكن رواية واحدة غيرها أتصور وهي اللاحقة: الحسين بن سعيد عن قاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير سألت أبا عبد الله عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال: تصلي وتتم صومها، لكن أن وتقضي بعد ذلك. جيد مهم. أقول شوفوا انتبهوا لي شوية يا إخوان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب. طمث ظاهر الحيض يعني، وإن كان قد يطلق الطمث على الأعم من الحيض والاستحاضة، لكن ما خصص بالاستحاضة هنا. والطمث اللي عادة بيجي للمرأة رسميا دوريا هو الحيض. قال: وإن عرض لها بعد الزوال فلتغتسل. طيب يا أخوان تغتسل من أي شيء؟ هذه الآن جاء الحيض. نحن مسلم بذهننا انه هذا افعال المستحاضة، لكن من الرواية فينا نقول هيك؟ لما نفهم هالرواية بدنا نفهمها وحدها. الرواية ظاهرة في ان من حاضت بعد الزوال وظيفتها ان تغتسل وتتم صومها وهو صحيح. هذا المعنى مما لم يقل به احد على الاطلاق في الطائف، ولم ينسب حتى إلى شاب شديد الشذوذ. من هنا إما نرد الرواية أو نوجهها، واحدة من اثنين على خلاف ظاهرها الأولي، بأن يكون المراد من الطمث شو؟ استحاضة. مش الحيض، طمث. ما ورد حيض كلمة الطمث هي من تطمث، دم بينزل اسمه طمث، غلب على الحيض. أنا ما أقول الظاهر هذا، أقول الأمر دائر بين رد الرواية لإعراض جميع الأصحاب عنها وبين توجيهها. وإلى بقية الروايات كلها شيء آخر فيها. البحث مش كامل يا أخوان، إذا بدي كمله بد وقت، لأنه مثلا الرواية اللي قبلها الرواية، الرواية الثالثة من الباب، وعنه أي عن علي بن الحسن بن فضال يعني الشيخ الطوسي بسنده، عن علي بن أصباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، موثقة لا تخصر عن الصحيح. هذه باعتبار علي بن الحسن بن فضال شخصية لامعة. قال: سألته في الرواية، سألت أبا جعفر عليه السلام محمد بن مسلم عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضي على صومها ولتقضي ذلك اليوم، مقابل ولتعتد بصوم ذلك اليوم. واضح الروايات كلها على الطرف المقابل يا أخوان، والفتاوى كلها على الطرف المقابل، انه ما في فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال في الصحه وعدم الصحه. على هذا الاساس قد يكون، انا ما بدي افصل كثير بالبحث، يعني لا بدي اهمله كما اهمل ولا اريد ايضا التفصيل فيه، وهذا يجري في الفقه مجرى الواضحات، ويصح لي ان اقول هو من ضروري الفقه، ما عم اقول الدين. طيب هذا بالنسبه لفتوى الحائض والنفساء، فالفتوى كما افتى الماتة، وان كان البحث يحتاج الى كلام كبحث. قال واما المستحاضه فيجب عليها الاداء، واذا فاته اي الاداء فالقضاء واضح، هذا على القاعده العامه، واحد مكلف بالاداء. طيب شو الفرق بين المستحاضه والحائض؟ نفهم، والنفساء كله يرشح دما، ها؟ الفرق هو الاحكام واضحه، في احكام الدماء الثلاثه واضحه، الأحكام بشكل عام فارقة، وشخص الحيض ضمن ضوابط معينة، والاستحاضة ضمن ضوابط معينة، والنفاس واضح شو هو بعد الولادة، له علامة فارقة واضحة. فمقتضى القاعدة أن لا تكون الاستحاضة مبطلة للصوم، وأن لا تمنع من توجه تكليف الصوم. ومما دل على ذلك صريحا الرواية الأولى والوحيدة طبعا في الباب الثامن عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، في حاشية المستمسك صار الغلط فني، الباب 18 من أبواب من يصح منه الصائم، لا الباب الثامن عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ولا هناك مطلب آخر تماما. الرواية الأولى وهي الرواية الوحيدة في الباب، محمد بن علي بن الحسين أي الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن علي بن مهزيار، سنده أبوه ابن الوليد، سند صحيح ما في مشكلة، واسطتان بينه وبين علي بن مهزيار، قال كتبت إليه، علي بن مهزيار يكتب إلى الإمام الهادي عادة أو الجواد، امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها؟ يجوز يعني يمضي، هذا مش يجوز مقابل الحكم الشرعي، هل يمضي صومها يعني بكفي وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. شو هالتعبير المؤمنات من نسائه؟ جيد، مش مقصود زوجاته يعني، الإضافة يخفي فيها أن ملابسة من أمته يعني، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، واضح أن المستحاضة لا تقضي إذا عملت أعمالها، وهذا فيه روايات كثيرة أيضا، نكتفي بهالمقدار فيما يرتبط يا إخوان بهذه المسألة. المسألة الرابعة، طبعا في غير الروايات أيضا خليني أشير لكم إلها، هذا في بحث، في بحث، هذا أنا ما عم بفتي الآن بالصلاة، فيه بحث جيد. المسألة الرابعة، المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. ما بدي فوت كثير بالمسألة، الوقت ما بيسمح، المخالف إذا استبصر المخالف مسلم لم يدخل في قضية الخلاف في تكليف الكفار بالفروع قطعا. مش عم نحكي عن المخالف المحكوم بالردة أو المحكوم بكذا ناصب يعني الخارجي وما أدري. المخالف مطلق مخالف لا إشكال ولا ريب عندنا أن الإيمان الكامل شرط في قبول الأعمال، بل لا إشكال عندي وجماعة في أن الإيمان شرط في صحة الأعمال. بمعنى أن العمل يكون باطلا مش بس غير مقبول عند الله، القبول عنوان أوسع بكثير، بكثير من المؤمنين لا تقبل أعماله خير إن شاء الله. كثير في روايات بأن مانع الزكاة لا يقبل له عمل، بأن شارب الخمر إلى 40 يوما أو الزاني لا يقبل له عمل، العاق لا يقبل له عمل، آكل الحرام لا يقبل له عمل. المقبولية شيء والتصحيح الفقهي شيء آخر، عم نحكي عن الصحة الفقهية نحن. الكلام الثاني اللي قلته الآن، أنا أستظهر من الروايات أن العمل لا يكون صحيح نعم إلا بنحو الشرط المتأخر، وهذا دليل روايات أيضا. عم لخص لكم أنا لأني بتشفت على البحث تفصيلا ما بقدر يعني تعبني على البحث، بس ما في ابحثه كله. شو يعني بنحو الشرط المتأخر؟ يعني هذا الذي لم يصح عمله عند الإتيان به بسبب مخالفته عندما يؤمن يثاب على تلك الأعمال الماضية.
كشف انقلابي
يعني. ايه أحسنت، شبيه الكشف الانقلابي. فيصبح حينئذ هذا العمل منه صحيح ومقبول. السكيف وليش ما أدري، روايات واضحة فيها المعنى، ما لنا شغل بأكثر من هذا فعلا. فعلى مقتضى القاعدة هذا الإنسان المكلف، بتقلي كيف مكلف ولا يصح منه؟ أعمل لك اضطرار بسوء الاختيار خير إن شاء الله. يمكنه تصحيحه الآن بالإيمان الآن، ويمكنه تصحيحه سابقا بالإيمان بعد ذلك. إذا في فائدة للتكليف، مش بس فائدة العقاب كما قيل بالأمس وأشرنا إلى جوابه، هذه ليست فائدة للتكاليف، عقاب فقط، عقاب أحد الطرفين، عقاب التخلف. طيب إذن هو مشمول للتكاليف، فبمجرد أن لا يأتي بها أو يأتي بها باطلة يصدق الفوت ويجب عليه القضاء، صحيح أو لا؟ القاعدة على القاعدة. يبقى حينئذ الحديث عن الأعمال التي جاء بها في مذهبه، وهي على نحوين، موافقة لما يؤتى به في مذهبنا ومخالفة لما يؤتى به في مذهبنا. هذا صلى مثلا عند سقوط القرص أو عند الفجر الكاذب، بس سقوط القرص في قول معروف أيضا شيء ما مقابل المشهور، لكن عند الفجر الكاذب ما في قول يعتد به، ها؟ والقول الشذوذ لا يعتد به، ما مشكلة. المهم هذا غير مستجمع لأجزاء وشرائط الصحة على مذهبنا، على أنه هذا ما رح يستجمع بناء على ما أنا ذهبت إليه من أن الإيمان بالأئمة شرط في الصحة، العقيدة الحق شرط في الصحة. طبعا بناء على ما ذهبت إليه هذا التقسيم أصبح يشيل معنى، لأنه على كل حال صححت أعماله بعد الإيمان كما استظهرت من الأدلة. لكن على المعروف أنه شرط في القبول وليس شرط في الصحة يمكن التفصيل. فإذا جاء بالعمل موافقا لمذهبنا، يا أخي سني راح مع شيعة على الحج، حج مثل ما شافهم بحجه، وتأتت منه نية القربة. سني صلى الصبح مثل ما نحن بنصليها، بس ما صلىها أول الوقت، صلىها وسط الوقت، لا مش مستضعف، وسني متعصب كمان، بس ما استيقظ على الفجر الكاذب. يا أخي ما أكرك الناس التي لا تستيقظ بالمرة، استيقظ على نصف ساعة قبل الشروق وأرسل وتأتت منه نية القربة، وما جاء بالمنافيات بالصلاة مثلا، ما كفر يديه ولا ولا ولا، وبالكيفية التي نحن نقول بها، وتأتت منه نية القربة، فهو موافق لما عندنا. فهذا ما في كلام بصحة عمله فقهيا إذا لم نقل بأن الإيمان شرط في صحة العمل. قصة القبول لا يدور الفقه مدارها. حتى مع نية القربة هذا بده يكون متوقف بشرطية الإيمان بس بالصحة، مش غير هيك، ما عنده سبب آخر أبدا. وقطع السنية تأتى من نية القربة، كيف لا تأتى من نية القربة؟ هو يصلي قربة الله مثل ما مثله، ولا بأي داعي يصلي؟ لا هذا كله حكي، شو بدك حكي من بلدنا؟ شو بدك حكي؟ صلي للشاب الأمرض والحكي هذا ما بدي، ما موجود هيك شيء أصلا، لا عندنا ولا عندهم ولا عند حدا، حتى المجسم شو بصلي للشاب الأمرض. المهم عموما يقصد الله فالمهم على كل حال أصلا إني ما بيأمنوا فيها، هذا معظمهم ما بيأمنوا فيها، وصمة عار عليه. المهم لمجرد نقلها يعني، المهم في هالمجال لكن الكلام في حالتين أنا عم عنوي المسألة وبدي وقف. الحالة الأولى فيما لو صلى باطلا في مذهبه، وباطل في مذهبنا قطعا، واحد أو صام كذلك، فيما لو لم يصلي أو لم يصم أصلا ثم استبصر، ثم نعمل له هذا مقتضى القاعدة، هذا واجب عليه القضاء، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ واجب القضاء، لأنه كان مكلف وما جاء بالتكليف وما جاء به على وجهه، ولو صلى صحيح في مذهبه كمان باطل. إنما يكون صحيح إذا لم نشترط الصحة في الصحة العقيدة الحقة وصلى على طبق فقهنا، صدق من أهله ووقع في محله بيكون. أما إذا اشترطنا في الصح، أما إذا صلى على مذهبه صحيح، أما إذا صلى على مذهبه باطلا، أما إذا لم يصلي أصلا، مقتضى القاعدة في الكل لم يأتي بالتكليف الذي يجب عليه بحسب المعتمد شرعا، فيجب عليه شو؟ القضاء. هذا مقتضى القاعدة، لكن دلت الأدلة على عدم وجوب القضاء عليه. لا بد من النظر لأنه بأي مقدار دلت الأدلة على عدم وجوب القضاء عليه، وهذا عادة وين بيبحثوا كما في الصلاة يا أخوان، لكن بدنا نبحث بمقدار هنا أيضا. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.